يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه لما تقدم قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله. يعني من شروط الهبة أن يقبل الموهوب له، أن يقبل ما وهب له أي الموهوب له، أن يقبل بقول أو فعل يدل عليه. القول واضح، قال وهبتك كذا، قال قبلت، أو قال جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك أو ما شابه ذلك من القول الذي يدل على أنه قبل، أو فعل يدل عليه أن يقول يعني يقوم يقبل رأسه، يعني هذا قبول، هذا قبول وليس قبضا. فالقبض بالفعل واضح، يتناول الهبة يقبضها يأخذها، لكن هنا هذا مجرد قبول، فكيف يكون بالفعل؟ نقول ممكن يقول تقبل الهبة فيشير برأسه أو يقوم يقبل رأسه، هذا دليل على أنه قبل وفرح، فعل يدل على القبول، لأن كما مر معنا هذه الأمور التي تتعلق بالمعاملات لا يشترط لها لفظ معين، لأنه لا يتعبد بهذه الألفاظ، إنما المقصود المعاني. قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، يعني إلى متى يقبل؟ قال وهبتك وسكت، ثم بعد ساعة أو ساعتين قال قبلت، ما هو الضابط؟ قد يرجع فيه إلى البيع، لأن هذه معاملة فيها فيها يعني تمليك، فهي شبيهة بالبيع، مثل ما قال بعتك كذا ثم سكت، فما دام في المجلس لم ينقطع خيار المجلس فكذلك يعني يلحق بالبيع. فإذا انقطع المجلس قال وهبتك كذا وسكت ثم تفرقوا بالأبدان، فإن الهبة هنا لا تلزم، لأنه لم يقبل في المجلس وقد تفرقوا، كما أن البيع ينقطع إذا انتهى المجلس، فكذلك الهبة تنقطع إذا انتهى المجلس. قال وكون الهبة منجزة فلا تصح معلقة، فإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموت الواهب فيصح وتكون وصية. المحشي يقول ورجح ابن القيم رحمه الله تعليق الهبة والإبراء على شرط واحتج له، هذا هو الصواب، أنه لا مانع من التعليق. ما هو الدليل على أن الهبة لا تصح معلقة؟ ما في مانع ولا في دليل. والصواب أن البيع أيضا تقدم لنا أن يصح معلقا، دليل تعليق ما هو دليل تعليق؟ هذا دليل تعليق حديث عمر رضي الله عنه حينما بعث حينما أمر جيش مؤتة وعلى ناس زيد، فإن أصيب فجاء فإن أصيب فجاء راحة هذا الآن يعني تعليق الولاية الإمارة على ناس زيد، فإن أصيب جعفر علق إمارة جعفر على قتل زيد، فلما قتل زيد والله عن الجميع صارت الإمارة لجعفر بتأمير النبي الله عليه وسلم أنه على أربع على شرط لا حصل المشروع. وهذه من المعاملات، يعني التأمير هذا من المعاملات، الصور أنه لا حق بين معاملة أخرى، والذي يدعي عدم الجواز ليس عنده دليل، فالأشترى لم يكن عنده دليل لحديث عمر رضي الله عنه، فالأصل في معنى الشيء في معنى فلا نستطيع حرم الشيء على الناس والذي عليهم إلا دليل، هذا صفيه. إذا قال إن قدم زين هذا لعمر ما هو لهم هذه الشهر، قد يكون هناك نظر في التعليق، قد يكون التعليق محضا، قد يكون التعليق بإثبات التعليق محضا، يقول إذا جاء رمضان فبيتي هي لك فلان، هذا تعليق إذا جاء رمضان حصل تملى انتقل ملك البيت إلى الموهوب له، هذا تعليق محض. أحيانا يكون تعليق لسبب، مثل يقول مثلا إن تزوجت فلك مني 10,000 ريال أو أكثر وأقل، إن تزوجت، هذا تعليق على الزواج، يعني له هدف أنه يشجعه على الزواج، هذا يقول والله أنا أخشى كذا وكذا، قال إن تزوجت فمهرك علي، إن تزوجت فسكنك علي، بيتك علي، سيارتك علي، ما في مانع. فهو أراد بهذا التعليق مصلحة شجعه على الزواج، بمجرد العقد أو الدخول على حسب نية القائل، إذا حصل المشروط حصل الشرط ولا مانع، شو المانع أنه يعلق هبته على الزواج ما في مانع، بالعكس نقول هذا شيء طيب وجزاه الله خير، هذا ماجور لما فيه من التشجيع مثلا على النكاح لأنه مطلوب شرعا. فإذا يعني المنع هذا لا يسلم إلا بدليل، يعني نص في المسألة أو يترتب عليه غرر، يعني دليل أو معنى الدليل أنه هذه المعاملة ترتب عليها غرر، ترتب عليها مثلا الربا، ترتب عليها شيء محظور دلت النصوص على تحريمه، فنقول هذا ما يجوز لأنه يؤول إلى كذا، فيه ربا فيه غرر. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذه المحظورات فالأصل الإباحة. نعم.
ما حكم رد الهدية؟
يأتي إن شاء الله. يقول استثنى الوصية لأن تعليق، الوصية تعليق وقد جاءت بها الأحاديث فلا سبيل لردها، فذلك استثناها. قال إلا تعليقها على بموت الواهب فيصح وتكون وصية، هذا معروف وجاءت فيه الحديث فلا سبيل إلى رده فاستثناه، والصواب أنه لا فرق بين هذا وهذا. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إني قد أهديت للنجاشي حلة أو أواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك، الحديث رواه أحمد فوعد لا هبة. أولا الحديث فيه ضعف، حديث ضعف سيأتي، حديث ضعيف فيه رجل ضعيف فيه رجل مجهول فسنده ضعيف، لكن لو صح الحديث فتوجيه المؤلف غير مسلم. أنا وش يقول ها؟ هل صحيح نواعد نواعد؟ فقال فهي لك، ما صفة الوعد؟ ها؟ قال إن ردت علي هديتك فسأعطيك أو سأهب لك منها كذا وكذا، هذا يخبر عما سيفعل، هذا الوعد، سأعطيك يا فلان كذا وكذا. لكن هو الآن نجز عليه الصلاة والسلام، يعني على فرض صحة الحديث فهو نجز الهبة، قال فإن ردت فهي لك، ما في أوضح من هذه الهبة. إذا قلنا هذه ليست هبة إذن ما هي الهبة؟ لقد هذا لك أو إن جاء هذا فهو لك، هذه هبة لكنه معلق بالشرط. فنقول لو صح الحديث لصار دليلا آخر على صحة تعليق الهبة، لكن لا حاجة أن نستدل بهذا الحديث لأنه ضعيف، فنقول دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الجواز والأصل في المعاملات الحل. قال السابع وكونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة لأنه تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، وكونها غير مؤقتة كوهبتكه شهرا أو سنة. قل وهبتك بيتي شهرا أو سنة، إن كان يقصد وهبتك المنفعة يقول خذ بيتي انتفع به، على واضح أنه وهبه المنفعة، أو خذ سيارتي سنة يعني استعملها سنة ثم ردها، هذا ما في إشكال أنه تمليك للمنفعة هذه المدة، هذا ما في إشكال، هذه تسمى عارية أو تسمى منحة أو منيحة، هذه ما في إشكال. لكن إذا قال وهبتك هذا الشيء سنة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن الهبة تملك، الهبة تمليك، ولا يجوز للإنسان أن يرجع فيما وهب، يعني هذا في نص العائد في هبتي كالكلب يعود ثم يقيء ثم يعود في قيء، متفق عليه. إذن هذا في نص، وهو الآن سيشترط شرطا جائزا ولا محرما؟ محرم، شرط حرام، أن يقول وهبتك هذا الشيء ولي أن أرجع فيه أو سأرجع فيه بعد سنة، هذا الرجوع حلال وحرام؟ حرام. إذن هو يشترط شرطا محرما، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط يخالف كتاب الله شرع الله يخالف شرع الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن الشرط لا شك أنه باطل، وهبتك سنة يعني أرجع فيه بعد سنة فهذا شرط باطل. طيب ماذا يكون؟ قال لأنه تعليق الانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع، يعني العلماء الآن من كلام المؤلف يفهم أنه أن الهبة باطلة له. قال وهبتك بيتي السنة أو أكثر أو أقل، الهبة باطلة لوجود لأن وهبه على وجه غير صحيح فلا تصح تبطل الهبة، يعني ما كأنه وهب شيئا، ما يحصل تمليك ولا يحصل شيء. ثم ذكر مسألة أخرى قال لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغى التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبي، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. هذه فيها دليل، هذه فيها نص، إذا قال وهبتك بيتي عمرك ما عشت، عمرك ما عشت، يعني معناه أنه إذا مات الموهوب رجع البيت إلى الواهب. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الشرط وصحح الهبة، أبطل هذا الشرط وصحح الهبة لأنه وهبه وشرط هذا الشرط، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الشرط باطل وأن الهبة صحيحة وأنه يملكها الموهوب له، لأن هذه هي هذا تملك الناس، الهبة تملكه عمره ما عاش، ثم إذا مات انتقلت إلى الورثة. فإذا قال وهبتك هذا البيت عمرك ما عشت هذا تملك، فرص ملكه تملكا تاما وليس أن يرجع فيه بعد أن يموت الموهوب له، لأن الهبة هي تمليك مدة، لأن الموهوب له سيملكها كم يعني مدة ما عاش فقط، وإذا مات انتقلت إلى الورثة. إذن ما في فرق بين الهبة المعلقة بالعمر والهبة المطلقة، لو قال وهبتك هذا البيت الموهوب له سيملكه كم إلى أن يموت ولا لا، ثم ينتقل للورثة، وإذا قال وهبتك البيت عمرك ما عشت سيملكه أيضا نفس الشيء، يملكه إلى أن يموت ثم ينتقل إلى الورثة. إذن هو شرط بعد الموت، يكون بعد الموت، يعني كأنه قال ولا يملكه الورثة أو لا ينتقل إلى الورثة، وهذا الشرط باطل وليس مع المشروط له، كما ذكره ابن قدامة في المغني قال فيبطل هذا الشرط، يبطل هذا الشرط وتصح الهبة ويملكها الموهوب له ملكا تاما ولا ترجع إلى الواهب. يعني هذه فيها نص واضح، الحديث واضحة، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا، العمرة مأخوذة من العمر، هبة محددة بالعمر سمى عمرة مأخوذة من العمر، قال وهبتك بيتي عمرك ما عشت سمى عمرة، قال فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. إذا واضح أنها لا ترجع إلى الواهب، تكون ملكا يملكها الموهوب له ملكا تاما ولا ترجع. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، اتفق عليه، حديث صحيحة صريحة بأن هذا الشرط باطل والهبة صحيحة ويملك الموهوب له. قال وعن جابر رضي الله عنه رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء، قال فأبى فاختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقسم بينهم ميراثا، رواه أحمد. هذا يدل عليه أن الأم ملكتها ملكا تاما وصارت ميراثا ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواهب، يعني وافق الحديث السابق. يعني هذه ما تضحك تماما، لكن ابن قدام رحمه الله في المغني يقول لأنه شرط مع الموهوب له، أنه بيسترجع منه في حياته، يقول وهبتك هذه سنة ثم تعود إلي، يقول فالشرط حصل مع الموهوب له، وهذا الشرط باطل فتبطل الهبة لأنه تضمن الشرط باطل. قال أما إذا قال عمرك فإن الشرط صار مع من؟ مع الورثة وليس مع المعقود المعقود معه، فشرط الورثة هذا يبطل ولا يلتزمه الموهوب له لأنه ما شرطه معه، شرطه مع غيره. ويعني العلماء يقولون من شرط شرطا باطلا، أنا مرت معنا في البيع إنما البيع الذي فيه شرط باطل ما حكمه؟ هل يصحح العقد ويبطل الشرط أو يبطل العقد لوجود الشرط الباطل؟ هذا مر معنا تذكرون في تفصيل. ما هو التفصيل بدر؟ لا لا مو بهذه، لا إذا كان يعلمه العاقد المشتري صاحب الشرط كان يعلم أنه باطل فالحكم ماذا؟ يبطل الشرط ويصحح العقد لأنه لا عذر له، على ما أخذ من حديث بريرة رضي الله عنه حينما اشترطوا الولاء له فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام الشرط وصحح العقد اللي هو العتق البيع بيع بريرة. وإذا كان يجهل أنه باطل فهو معذور فلا يفوت عليه، يعني ما يصح على العقد لأنه سيفوت عليه ما عقد عليه لأنه عاقد على هذا الشرط وهو معذور لأنه لا يعلم أنه حرام، فله الخيار إن شاء أمضى العقد مع بطلان الشرط وإن شاء رجع. نقول له هذا الشرط باطل، يعني الشرط باطل على كل حال لا يمكن صحه لأنه حرام شرط باطل، لكن إن كان يعلم أنه باطل أمضينا العقد ولو كان كارها لأنه عاصي فلا يعان على معصيته، والأصل لزوم العقد ولا عذر له بهذا الشرط. وإن كان يجهل أنه باطل فإننا نخيره إن شاء أمضى بدون الشرط وإن شاء رجع وأبطل العقد. فيمكن نطبقه هنا، يمكن ما في يعني كلام ابن قدامة يعني ما هو ظاهر تماما لأنه شرط في الصورة الأولى شرط مع الموهوب له مع المعقود معه، والصفة والصورة الثانية شرط مع الورثة ليس مع المعقود معه، فلذلك له شرطه في الأول ويبطل شرطه في الثاني، هذه ميب ظاهرة. لكن الأقرب الله أعلم أن نرجع إلى البيع نقول هذا عقد فيه شرط باطل، إن كان يعلمه فإنه يبطل الشرط وتصح الهبة، وإن كان يجهل قال أنا والله ما دريت أنا كنت أظنها أنه أظن يصح أن أملكه سنة وأنا ما عندي إشكال أنا مستغني عن بيتي سنة وأردت أني أنفع أخي قلت تملكه وهبته سنة وما علمت، لو أنا أدري أنه يفوت علي البيت ويملكه أبدا ما وهبته، نقول إذن لك شرطك فنبطل الهبة، وإن كان يعلم صححنا الهبة وأبطلنا الشرط. الله أعلم يا بارني الله أعلم. لا لا فوهم هبة المنفعة هذه عارية، هذه عارية ما في إشكال. قال اسكن بيتي سنة، يعني ما في إشكال. لو قال اسكن بيتي عمرك ما عشت، في ناس يفعلون هذا، مثل واحد سكن والدين وسكن أحد إخوتي سكن قريبه يقول اسكن بيتي حتى تستغني مثلا أو حتى يتوفاك الله، ما قال ملكتك بيتي أو وهبتك بيتي، قال اسكن بيتي. الآن وش أعطاه؟ أعطاه منفع فقط. قد يصرح يقول اسكن بيتي وهو لي اسكن بيتي أو أذنت لك بالسكنة والبيت على ملكي، هذا أحسن لو وضح يكون أبعد عن اللبس. لكن حتى لو لم يصرح فالأصل أنه على ملك، قال ما قال وهبتك، لكن إذا قال أعمرتك بيتي هذه عمرة، يعني جاء في النص يعني معناها عندهم عند العرب أو عند الناس في ذلك الوقت يعني معناها معروف، إذا قال أعمرتك بيتي أي وهبتك بيتي عمرك ما عشت، يعني هذا مصطلح معروف عندهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه وبين أنه تمليك تام، ولذلك نبههم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني أخبرهم أن هذا الشرط سيبطل، فمن أقدم على العمرة بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا عذر له لأنه علم أن هذا الشرط باطل وأقدم عليه فلا ينفعه. لكن إذا قال اسكن بيتي لا، ما ملكه. قال اسكن أذنت لك بالسكنة. فإذا صرح بالسكنة فإن ليست عمرة، لأنه ما قال وهبتك ولا أعمرتك ولا أعطيتك، إنما قال اسكن بيتي. هذا واضح أنه إذن في المنفعة أو تمليك المنفعة. قال والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك. ما خذه من إيش الرقبة؟ ها؟ من المراقبة، كل واحد يرقب موت الثاني. أعطاه بيته وقال وهبتك بيتي على أنك إن مت قبلي فهو لي يرجع إلي، وإن مت قبلك فهو لك. يعني يريد أنه إذا مات الموهوب له فلا حاجة أن ينتقل الورث، لأنه أراد نفع الموهوب له فقط. فإذا مات فإنه يريد أن يرجع بيته إليه، هذه تسمى الرقبة. كذلك حتى الرقبة هذه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها كالعمرة وأمضاها، وأنه يملك ملكا تاما. قال مجاهد أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا، سميت رقبة لأن كل منه يرقب موت صاحبه. ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته. المؤلف رواه أحمد ومسلم، والصواب أنه رواه النسائي. بين المحشي قال ولم يخرجه مسلم ولا أحمد، لأن تخريجه صواب أنه عند النسائي، لكن الحديث صحيح لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا وارقبه فهو له حياته ومماته. إذن الرقبة مثل العمرة، حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لمن وهبت له، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة. يعني قال أعطيتك بيتي فإن مت قبلي فهو لي، هذا الشرط يتضمن إيش؟ الرجوع في الهبة، هو حرام، يتضمن الرجوع في الهبة فهو حرام، فيبطل هذا الشرط وتصحح الهبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن هذا الشرط حرام. فمن أقدم عليه عالما فإنه يبطل وتصح الهبة. لكن كما تقدم لو ادعى إنسان أنه ما علم وهو ممن يجهل هذا من عوام الناس أو كذا، والناس اليوم ما يقولون أعمرتك، يعني كلمة أعمرت الظاهر لي والله أعلم أنه ما يستعمل أحد، فهو لابد أن يأتي بلفظة تدل على مراده، إما أن يقول مثلا وهبتك بيتي خلاص هذه هبة، أو يقول وهبتك بيتي فإن مت رجع إلي، هذا الآن صار معنى العمرة صرح به، وإن كان لا يعرف لفظة عمرة أو رقبة صرح بها بالمعنى، نقول نطبق عليه ما تقدم، إن كان يعلم أنه حرام فإنه يبطل وتصح الهبة، وإن كان يجهل فله شرط، لأنه يعتذر يقول يا أخوان أنا ما أدريت، أنا ما علمت، أنا ملكته هذه أمه مثلا فقيرة واشترى بيتا وقال هذا لك يا أمي ما عشتي، ملكتك هذا البيت ما عشتي، فإذا مت رجع إلي، ثم علم بعد ذلك أنه صار ملكا للأم، قال أنا ما قصدت، أنا إذا ماتت أمي سينتقل إلى إخوتي مثلا وهم أغنياء، أنا ما قصدت أني أعطيكم، أختي أغنى مني، أنا قصدت أبر أمي بس، لكن حدث طيب خاطرها وحسس أن البيت ملك لها وأنها ما سكنت يعني تحت رحمتي وكذا. بعض الأمهات سنسة عزيزة مثلا ويعني ما تطيب نفسها أن تسكن في بيت ولدها، لا لو قال هذا لك يا أمي هذا أعز لها، إذا جاء صاحبات وكذا قالت هذا لي، اشتراه لي ابني وملكني وكتب اسمي في الصك وهذا بيتي وهذا بيتي، فيرى أنه أعز لأمه وأكمل في البر، لكنه ما له نظر ينتقل إلى، لا يريد ينتقل إلى الورثة وهم مثلا الإخوة لأنهم أغنياء مثلا أو لسبب آخر، فيقول ما علمت، لو علمت كان صرحت قلت اسكني فيه ما عشتي. فنقول معذور بهذا الشرط لأنه يجهله ولم يتعمد، فظهر أنه يبطل هذا الشرط، يعني يخير بين إمضاء الهبة كما تقدم وبين الرجوع.
يمكن يمكن لا يرد صحيح ما يفرق يعني يرد منهم ويترك الصك باسمه هو فمو بشرط إنه يذهب له ومن ذلك هذا ضبط ما يتعرض لها ويفرق ما بشرط منهم إيه يعني هي اللي المشكلة يعني هل كان يعلم يعني لكن كذلك من غيره إنه ما يصح من طريقه لكن حلو ما يعلمون يعلمون أن عليه الصلاة والسلام أغلب لهم أغلب لعيم اشتريت وكذا فيفهم نصا أنهم كانوا يعلمون حوالك وما يتصيح أنهم يعلمون الله أعلم يعني بحال هو بحال هو يعني والله بأني يطبق أنت تحتاج مزيد من بحث ومراجعة لأن ما سمعت أحد صرح إنه يسمع بحث المسألة البحث كامل فإن ولي أحد من العلم صرح بهذا أنه يطبق على شرط هذا ينظر هل يعلم أو لا يعلم فهذا قول جيد لأنه يعني صعب أن الإنسان مثلا يهب على هذا النحو وهو جاهل وقال وهبتك مثل أمه ما عشتي ثم نحكم نراح عليه البيت والبيت ساوي مبلغ كبير من المال فيعني سيحتج ويصيح وأنا ما علمت وأنا ظلمت وكذا لو ما علم أن قوله هبتك أنه ما يرجع يكون جاهل عامي لا يدري أن الهبة يحرم الرجوع فيها فإذا كان يعلم أنه يحرم الرجوع في الهبة نسأله نقول الرجوع في الهبة ما حكمه إذا قال حرام نقول خلاص راحت عليك لأنه يعني قد يقول قائل يندر من المسلمين من يجهل هذا الحكم ولا لا لو سألت العوام الرجوع في الهبة يجوز ولا لا غالب شي يقولون ما يجوز هذا شيء فطرة يعني مفطور عليه الناس أنه الرجوع في الهبة خسة وندالة وذلك ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حقيرا بالكلب الذي يقي الكلب نجس نجاسة مغلظة وكيف أتقي الكلب ما قال مثلا يقي حيوان آخر لا الكلب لأنه معروف بهذا لخسته وشرهه أنه يتقي ثم يرجع يأكل قيئة لا يعرف شيء يأكل قيئة والله أعلم إلا الكلب فضرب له أخس الأمثلة يعني لبشاعة هذا فهذا يعرف بالفطرة حتى لو كان إنسان عامي يعرفه بالفطرة لكن ترجع ما يجوز ترجع في الهبة حتى لو قاعدنا هذه القاعدة نقول يعني يندر من يجهل هذا الحكم اللهم لو كان إنسان أسلم اليوم مثل حديث عهد الإسلام أو إنسان يعيش في الغابات يعيش في الجبال ويعني البراري مثل البدو اللي ما يعرفون شيئا أبدا يمكن حتى الطهارة والصلاة ما يحسنون يمكن هذا بعض الناس ما يحسن الفاتحة في الأعراب والبدو في البر أحيانا ما تجي تقول اقرأ فاتحة ما يعرف يقرأ فاتحة وسنين ويصلي ما يعرف يقرأ فاتحة الله أعلم يعني أنه هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبطلها أبطل الشرط وأمضى هذه العمرة قد يقال الله أعلم لأنه يندر من يجهله فعلم عليه الصلاة والسلام أنه ما يجهلونه فأمضاه عليهم قالوا في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعنا العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها رواه الخمسة جائزة لأهلها يعني جائزة تجاز لأهلها من هم أهلها الواهب ولا الموهوب الموهوب جائزة لأهلها يعني تجاز لمن وهب له فتجاز له يعني تصحح الهبة وتملك للموهوب له وهو قول جابر بن عبد الله بن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك قاله في الشرع ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة فلم يكن تقدير بحياة منافي لحكم الأملاك ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر كما لو شرط بعد لزوم العقد شرطا ينافي مقتضى وعنه أي الإمام أحمد ترجع إلى المعمر والمرقب لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم وسئل القاسم عنه فقال ما أدركت الناس إلا وهم على شروط في أموالهم وفيما أعطوا وقال جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجازها أو أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها متفق عليه
المحشي يقول أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. يعني هذا قالوا هذا رأي لجابر، يعني هذا العام موقوف ليس مرفوعا. وقال جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول هي لك ولعقبك، فإما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا قول جابر يخالف الحديث السابقة، خالف الحديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجازها بدون هذا الشرط، بدون أن يصرح هي لك ولعقبك. فقال العلماء هذا قول جابر رضي الله عنه، قاله اجتهادا منه، ولا حديث كما هو معلوم مقدمة على قول كل أحد، فيكون الصواب هو القول الأول. لكن اللي ذكرنا قبل يجمع بين القولين، أنه إن كان يجهل أن الشرط حرام فإنها لا تخرج عن ملكه، وإن كان يعلم أن الشرط حرام فإنها تخرج عن ملكه. هذا قول جيد وسط ويجمع بين القولين، لكن كما تقدم يندر من يجهل ذلك الشرط. لكن لو قدر أنه في شخص يجهله كمن عاش في بادية أو حديث عهد الإسلام أو ما شابه ذلك، فلا مانع أن نبطل هذه، نخيره إما أن نبطل الهبة وإما أن يصحح باختياري، يمضيها باختياري. قال وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قاله في الشرح. لا شك هذا كلام صحيح، أنه لا يقبل قول أحد في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا كان
راضي إنه إيش؟ لا بإشكال، لو قال رددت عليك أنت الموضوع، لكن الموهوب له متمسك بالهبة، هنا الخلاف. إذا قال خلاص أنا يعني وهبتها لك مرة ثانية بدون طلب بدون كذا، لأنه ما يجوز أن يستوهبها منه، ما يجوز أن يستوهبها منه، لأنه هنا في رجوع في الهبة. لكن لو وهبت شخصا شيئا ولم تطلبه ولم تعرض وجاءك بدون أي طلب بدون أي تلميح أو تصريح، فلا بأس أن تقبله، ما في مانع، لأنك ما عدت في الهبة، هو الذي وهبها لك مرة أخرى بدون طلب منك. فإذا كان هذا وهب أو سكت يعني ما يعني اعترض وكذا ثم ذاك ردها فلا بأس، لكن إذا جاء يطالب هنا يكون قد يعني رجع في الهبة. فإذا قلنا أنه حرام معناه أنه ما يجوز أن يقبلها ولو تراجع ذاك، لأنه هو اللي طلبها. وإذا قلنا يجوز على حسب يعني الخلاف السابق. ما هو الدليل على جواز الرجوع في الهبة بدون طلب؟ قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا؟ إن الحديث عام العائل في هبته، وهذا يعني فيه صورة العود، إن وهبت لشخص هدية ثم ردها عليك فيجوز أن تقبلها ما دام أنها جاءت بدون طلب. في دليل على هذا؟ يقول نعم في دليل، أن أبا جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خميصة ذات أعلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصلى ونظر إلى علمها، الأعلام خطوط، فنظر إلى علمها في صلاته فقال إنها ألهتني، قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه وهو كساء ليس له أعلام فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، فردها على أبي جهم ولم يقل أبي جهم أبا أن يقبلها، ردها عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ منه هدية أخرى، أخذ منه شيء آخر، مع أن الخميصة كانت أحسن من الأنبجاني، لكن قال العلماء إنها جاءت بدون طلب فلا بأس، من جاءت هدية بدون طلب ولا تشوف فلا مانع من القبول. لا هبة ما له مخرج، لكن يقول أسكنتك بيتي، ها؟ لا العلية يقول اسكني بيتي، اسكني يأذن لهم بالسكنة، لكن لو قال وهبتك يا البيت خلاص ما فيه مخرج. البيت انتقل إلى أمه وليس له العود فيه. لكن قال وهبتك، واضح كل الناس يعرفون وهبتك البيت، خذي البيت، البيت لك، واضح أنه وهب الرقبة. لو أراد السكن قال أذنت لك بالسكنة أو أسكني ما شاء الله ولا حياتك، واضح الفرق بين هبة المنفعة وهبة الرقبة. ما في نفقة، يعني إذا كان محتاج النفقة هذا من باب النفقة، ينفق على كل أحد بقدر حاجته. لكن علماء يقول السيارة مثلا ما يعطي سيارة، العلاقة تأتي إن شاء الله في العطية وكذا، ما يعطي سيارة باسمه، لا يخليه يستعمل، يأذن له في استعمال السيارة وهي باسم الأب حتى لو مات الأب تعود إلى الميراث، لأن السيارة لها قيمة غالية في الغالب، قيمة كبيرة، والولد ليس محتاجا لملك الرقبة إنه محتاج للاستعمال، فلا حاجة أن يملكه السيارة. ثم قال وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة، وعنه يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر رضي الله عنه من وهب هبة أو من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، رواه مالك في الموطأ. وهذا صحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة مرفوعا الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. هذا ضعيف، والصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أحمد إذا وهب على وجه الإثابة فلا يجوز إلا أن يثيبه منها. هذه الآن تضمن مسألتين، كلام هذا تضمن مسألتين. المسألة الأولى إذا وهب يريد الثواب، معروف هبة الثواب ولا لا، مثل من يهدي على الأمراء والملوك والأغنياء ويعرفون أنه يريد الثواب، لأنه ما بينهما علاقة ولا محبة ولا صداقة. أعرابي يأتي من البادية بأقط أو سمن أو ما شابه ذلك يهديه على أمير من الأمراء، ليس بينهما علاقة ولا شيء، معروف أن هذا الأعرابي ما أهدى هذا إلا يريد الثواب، والغالب أن الثواب يكون أكثر من قيمة الهدية، وإلا لذهب يبيعها في السوق. فلا يحل لمن أهدي إليه أن لا يثيب، يعني هذا واضح أنه ما يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا ما طابت نفسه بهذه الهدية إنما أراد العوض. فلا يحل للموهوب له أن يتملكها إلا إذا رضي الواهب، إما أن يرضيه وإما أن يردها، هذه المسألة الأولى. وفيها قول عمر رضي الله عنه كما سمعنا، وهي ظاهرة تدخل في عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والقرائن واضحة ما فيها يعني شك أنها هبة ثواب. المسألة الثانية هي التي فيها الخلاف، هل إذا وهب هذه الهبة هبة الثواب، أعطاه هذا السمن والأقط وأعطاه ذاك مثلا بشت ولا أعطاه مالا أو أعطاه أي شيء ورضي الأعرابي وأخذ هذا العوض وانصرف، ثم بعد ذلك وجد الموهوب له في الهبة عيبا، أهدى إليه سمن لكن يوم جاء يناظر وثر السمن فاسد من أسفل، أنه ما يسوى شيء، يعني أعلاه سليم لكن السمن متعفن من الداخل أو أي شيء فيه عيب، فهل الموهوب له الآن أن يرجع الأعراب يقول تعال أنت أعطيني السمن يعني كان يساوي مثلا 2000 ريال لكن الآن تبين مساوي ولا 100 ريال، السمن فاسد، فيرده بالعيب من يعوضه أو يبطل يعني البيع هنا، لأن الهبة صارت في حكم البيع. هذه صورة المسألة. من العلماء يقول نعم، إذا تبين الهدية تبين فيها عيب فله الرد بالعيب أو التراضي على الأرش، العرش معروف لأنه بيع صار لها حكم البيع، وهو إنما عوضه مقابل هذه الهدية، شاف السمن قال والله جزاه الله خير هذا السمن يساوي 2000 ريال أنا بعطيه شيء 3000، يعني إظهارا للكرم وكذا وأنه خصه بهذه الهدية القيمة الجيدة. فأيضا المعطي ما أعطاه 3000 إلا مقابل هذه الهدية، ثم تبين أنها معيبة فله الرجوع. هذا قول. والقول الثاني أنه ما فيه رجوع، لأن هذا وإن كان فيها معنى البيع لكن صورته صورة هدية فيها شيء من التسامح، هذا يريد المصلحة اللي هو المهدي، والمهدى إليه يريد أن يظهر الكرم والشرف لأنه جاء هذا وقدره. أن تعلمون الذين يهدون على الأمراء يعني أو على الأغنياء يختارون أطيب شيء، يعني إذا كان عنده شيء جيد وغريب ما يذهب يبيعه في السوق يخص به أميرا أو شريفا من أجل يعني أن يحصل على خير منه. فهؤلاء يتفخرون ويحبون الوجاهة، وإذا أعطاه هذه المرة حرص الأعرابي على أن يأتيه بكمة جيدة أو بشيء طيب ونادر وغريب، فهو يريد الوجاهة، ففيه يعني شيء من التسامح، هذا يريد النفع وهذا يريد الوجاهة والشيء النادر. فيقولون ما زال فيها يعني مسحة الهدية وتبادل المصالح ومنافع وليست بيعا صريحا، يعني ما في دليل على أنها بيع، وما قال بعتك، وذلك تجد فيها تسامح، تجد المهدى إليه ما يقلب الهدية ويقيمها وكم تساوي وكذا. ولو كان بيعا جاء واحد قال اشتر مني هذا الكمعة أو هذا السمن أو هذا الفرس أو هذا البعير، كان يعني قال كم يساوي وسأل أهل الخبرة، لأنه ما يحب أن يغبن في هذا البيع. فكل يعلم أن البيع غير هذه الهدية، وإن كان فيها شبه من البيع لكن ليست بيعا من كل وجه، فيها مبنية على المحبة والتقدير وإظهار الفخر والشرف والتسامح. فيعني الأقرب الله أعلم أنه ما ترد بالعيب، ولا سيما إذا كان العيب غير مقصود، يعني شيء ما قصده المهدي، أما إذا كان المهدي متحايلا ماكرا فيؤدب، لأنه ما يجلس أن يخدع الناس، لكن قد يكون فيها عيب يتسامح فيه أو أنه غير مقصود أو كان ظاهرا لكن المهدى إليه ما دقق. أما إذا كان متحايلا يريد أكل أموال الناس بالباطل يخدعهم، جايب سمن الطبقة العليا من أحسن ما يكون والأسفل كله فاسد قاصد لهذا، هذا قد يقال أنه يؤدب لأنه الآن يأكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان العيب غير مقصود أو ما انتبه له فإنها ليست كالبيع من كل وجه. كل يعلم هذا يقول هذا يا أخي ما هو بيع، هذا تسامح، أهدى إليك وخصك بهذه الهدية وأنت أعطيته بدون تقدير وأعطيته أكثر من هديتي، فلا يليق بكرمك أنك ترجع وتتبع العرابي تعال وأنت هديتني هذا وكذا، يعني الناس يستقبحون هذا ولا لا؟ معنى في هذا ولا لا؟ يستقبحون، يقول ما يليق بك، أنت إنسان عمير وشريف وهذا جاء يعني يظهر شرفك أمام الناس، كل من قاله بيع عليه هذا الفدع مثلا قال لا لا هذا راح أعطيه الأمير فلان، ويتخيرون الكرماء اللي سبق يعني تسامع أنهم يعطون. فلو جاء هذا الأمير يلاحق هذا الأعرابي يرد عليه وهذا معيب لا استقبحه الناس، لأن فيه نوع من الهدية والتسامح. لذلك الأقرب العالم أنه يغلب كما قال وعنه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت في أحكام البيع المختصة به، هذا يبدو لي هو الأقرب، إلا إن تعمد كما تقدم هذا يؤدب لأنه مخادع وآكل للمال بالباطل. نعم صاحب إيش؟ إذا قلنا ليس تبيع الأمر سهل، ما 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 في بأس إنه واحد عليه سمن ومثلا واحد عليه سمن هذا مطعوم مكيل، السمن ربوي لأنه مطعوم مكيل، واحد أعطاك تمر مثلا أهدى إليك تمر نوع معين وأنت عندك تمر نوع آخر فأهديت إليه وتمرك أكثر من تمره وأعطاك 5 أصع وأنت أهديت عليه 10، يجوز ولا لا؟ إذا قلنا رجحنا أنها هبة نقول ما في مانع، هذا هو الأقرب والله أعلم. يعني كل يعلم أنه ما قصدوا البيع، لا قصدوا التسامح وقصدوا المعاني اللي تقدمت، فهذا هو الأقرب والله أعلم أنه لا يطبق عليها أحكام البيع، لا ترد بالعيب ولا يثبت في أحكام الربا ولا عودة المبيع وكذا، فإنها تصح ولو بعد نداء الجمعة الثاني إلى آخر أحكام البيع المعروف. قال وبعوض مجهول فباطلة كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة وإن تلف ضمنها ببدلها، وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فلواهب الرجوع لما روي عن عمر قاله رضي الله عنه قاله في الكافي. بعوض مجهول يعني قال له أهديتك هذا، قال جزاك الله خير ومر علينا بكرة إن شاء الله يصير خير، أعطاه الآن بعوض مجهول، واضح أن صاحب الهدية يريد العوض لكن المهدى إليه ما كان يحضره العوض أو كان مشغولا، وقال قبل هدية مقبولة جزاك الله خير خلها ومر علينا إن شاء الله بكرة ولا بعد كذا ويصير خير، أخذها منه وذهب المهدي. كم العوض الآن؟ ها؟ مجهول، في عوض لكنه مجهول، هل يصح؟ لأنه إن طبقنا حكم البيع قلنا إيش؟ ما يصح، وإن طبقنا غلبنا أنها هدية يصح، فنقول الأمر واسع ما في مانع يصح، وإذا جاء فهو إذا جاء المهدي إما أن لابد أن يرضيه، إما أن يعطيه ما يرضيه أو يرد عليه هبته، السلام إما أن ترضيه أو ترد عليه الهبة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند أبي داود أن رجلا أهدى إليه بكرة فأعطاه 2 فأبى أن يرضى، أعطاه 3 أبى أن يرضى، زاده 5 قال رضيت، قال لا، حتى أعطاه 7 بكرات قال رضيت، قال نعم، ثم خطب عليه الصلاة والسلام قال ويم الله لا أقبل بعد يوم هدية إلا من قرشي أو مهاجري أو أنصاري أو دوسي أو ثقفي، أظن يعني عد هؤلاء 5 يعني يقصد الأعراب، أنه ما يقبل هدية الأعراب، لأن يعني هذا طمع في كرم النبي عليه الصلاة والسلام طمعا شديدا، أعطاه ناقة واحدة ولم يرضى إلا ب7، هذا يعني جشع طمع شديد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه حتى رضي، فيأخذ من هذا أن المهدى إليه لابد أن يرضي المهدي، يعني ما يقول والله أعطيته أكثر من حقه خلاص تبيعه ولا أطلع ما عندي لك شيء، لا، يقول لابد إما أن يرضى أو ترد عليه هدية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هدية الأعرابي لأن هذا لا يليق بأهل الكرم، لأنه جاء طامعا في كرمه فلا يليق بكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه هدية، ولا الرد ما في بأس جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس ويحب التألف تأليف الناس ولا سيما الأعراب، فلم يعني يحب أن يرد هديته لأن هذا بيكسر نفسه وربما يكون سببا في ارتداده ومشابه ذلك، فأعطاه لكنه أعلن على المنبر أنه لن يقبل بعد اليوم هدية من الأعراب، لأن يكون قرشي أو أنصاري أو مهاجري أو دوسي أو ثقفي، لأنهم أهل البلدان أهل المدن وليس عندهم طمع الأعراب، أما الأعراب لا، يعني لو تسامعوا صارت هذه مشكلة، يعني يعطي الأعرابي 7 بكرات سيذهب إلى أهله وإلى قومه ويقول أهديت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وأعطاني 7، كم سيأتيه بعد ذلك؟ ها يجيها طوابير من الأعراب عند الباب، مشكلة، فتح الباب فتحا لا يغلق، فأعلن هذا من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد هذا الأعراب لأنه واحد والأمر سهل ولو أعطاه 7 لكنه أيضا لم يرد أن يفتح الباب لأن فتحه لا يغلق، فسده بهذا هذه الطريقة التي لا يكون عليه فيها شيء عليه الصلاة والسلام. نعم هذا حين يطلع إبراهيم يقرأ علينا أظن عند أبي داود تطلع. نقف على قوله ومن أهدى ليهدى إليه أكثر فلا بأس. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.